اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد، ثم السلام عليكم. يروي جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرض في بعض الليالي فلم يقم لصلاة الليل مرة أو مرتين، وذلك في مكة. فجاءته امرأة من المشركين كأنها فقدت صوته عليه الصلاة والسلام وقراءته وتغنيه بالقرآن، فقالت له: يا محمد، إني لأرجو أن يكون ربك قد أن يكون شيطانك قد تركك. ثم انصرفت، فأنزل الله تعالى قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا المعنى الرائق الجميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بقيام الليل على لأواء الحياة وعلى تعبها، وأي شيء أعظم من مناجاة الله عز وجل يذهب ما في القلب من الألم. إن القلوب الموصولة بالله سبحانه وتعالى قلوب لا تعرف اليأس ولا الكلل ولا الملل. وأقول لك وأهمس في أذنك: إن الحياة بكل صعوباتها ومراراتها تطيب وتجمل حينما يكون القلب موصولا بالله سبحانه وتعالى. أنا لا أتحدث بالضرورة عن قيام الليل وساعات، هذا مقامات للصالحين والمتقين والسابقين، نسأل الله يلحقني وإياك بهم. لكن نتحدث أيضا عن ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى حتى ولو كان في صلاة الفريضة. فإذا سجد الإنسان بجسده يسجد قلبه أيضا ويناجي ربه، ينتهي من صلاته وقد غسل قلبه وجدد عزمه واستعان بالله سبحانه وتعالى على هذا الطريق الطويل الذي يسلكه حتى يستمتع بالحياة وحتى يتجاوز هذه الصعاب. ولا غرابة أن يقول له ربه سبحانه في أول البعثة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أو يقول له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. ثم يقول: ولربك فاصبر. إذن قضية ربط القلب بالله سبحانه وتعالى قضية مهمة جدا، ولا تعتقد أن قضية ربط القلب بالله تعني أننا نتحدث عن صورة خيالية. نحن نتحدث عن إعجاز تشريعي في الإسلام، أن هناك مقامات ترقى حتى تتفوق على مستوى مقامات الملائكة للسابقين والصديقين والمقربين وغيرهم، لكن نتحدث عن مقامات سهلة ويسيرة للمؤمن العادي، للإنسان البسيط، أن يكون قلبه موصولا بالله سبحانه وتعالى عند كل أزمة. ذكر الله، مثل قصة الرجل اللي قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني هذه الصلاة وزكاة وصوم وحج أشياء كثيرة، أخبرني بخلاصة، أخبرني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. خصوصا هذا ما يكلف الإنسان الشيء الكثير، لا يحتاج إلى حفظ ولا يحتاج إلى قيام ولا يحتاج حتى إلى طهارة أو وضوء، حتى لو كان الإنسان جنوبا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مثل هذه المعاني جميلة جدا. إذن هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فقدت صوته وعبادته، وقالت له: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لماذا؟ لأن كانت تعتقد أن ما يأتيه صلى الله عليه وسلم وحي الشياطين. يمكن تكون هذه المرأة هي أم جميل زوجة أبي لهب التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة وقالت له مثل هذا الكلام، بل ورد أنها كانت تقول لما نزل قوله تعالى: ثبت يدا أبي لهب، قالت: مذمما أبينا وأمره قلينا ودينه عصينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا تعجبون مني ومن قريش، كيف يصرف الله تعالى عني ذمهم. هم يريدون أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمونه باسمه الذي يعرفه الناس به وهو محمد، وإنما يقولون مذمما. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظر كيف يعني واجه هذا الحملة الإعلامية، قال: هم يسبون غيري لأنه لست أنا مذمم، أنا محمد وهم يسبون مذمما. فصرف الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سب قريش وشتمهم. ثم سلاه الله تعالى بهذه السورة العظيمة فعلا، العظيمة حقا، التي تستفتح بالقسم. ومن الذي يقسم؟ يعني لو أنا أو أي واحد من الناس أقسم لك بقضية من القضايا، هذا يشعرك بالأهمية، يشعرك بالتأكيد. لكن إذا كان القسم من الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ويأتي قسما معبرا: والضحى والليل إذا سجى وهنا في هذه الدقائق خطر في بالي معنى إن لماذا الله سبحانه وتعالى جمع بين الضحى والليل إذا سجى؟ قد يكون هذا قسم بالكون، قسم بالحياة، قسم بالليل والنهار بشكل عام، التي هي يعني مستودع الخير والشر، مثل ما أقسم الله تعالى بالعصر التي هي مستودع أعمال الإنسان من أعمال سيئة أو أعمال صالحة. لكن هنا قد يكون في معنى لطيف وخاص بالمناسبة، وهي أن الله سبحانه وتعالى وهو أن الله تعالى أقسم بالليل إذا سجى، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في سلوته في دعاء الله تعالى وعبادته والتضرع إليه، والضحى أيضا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صلاة الضحى كما هو معروف. ويمكن أن يكون في معنى آخر لطيف أيضا، وهو أن الإنسان إذا فاته قيام الليل يمكن أن يعوض عن ذلك بصلاة الضحى. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه على قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، فإذا فاته قيام الليل صلى الضحى، وقد يصلي مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. وإذا فاته الوتر أيضا فلا مانع أن يقضيه، وقد جاء في سنن أبي داود وعند ابن حزم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو قال من نسي أو من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو إذا ذكر، مما يدل على أن الوتر أيضا يمكن أن يقضيه الإنسان إذا نسي، على ألا تكون هذه عادة مستمرة عند الإنسان. فالمقصود هنا القسم الرباني بهذا الوقت الجميل، ليس وقت حرارة الشمس ووهجها وشدتها، وإنما وقت الضحى المعتدل في حرارته، ووقت الليل إذا سجى قد يكون معناه سجى يعني غطى الكون بظلامه، وهو أيضا الليل في اعتداله ليس في شدة ظلمته. ما ودعك ربك وما قلى. فالمرأة قالت أن يكون شيطانك تركك، بينما نزل الوحي يقول ما ودعك ربك، وقول الله تعالى أصدق وأبلغ، وقد صدق الله وكذبوا وحق ما قال الله وبطل ما كانوا يعملون. فالمرأة تقول شيطانك، بينما نزل الوحي يقول ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك وما هجرك وما قلاك. وهنا أيضا لما يقول وما قلى إشارة إلى عظمة هذا المعنى، يعني فهي أبلغ مما لو قال وما قلاك، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أصحابه، ما قال دعوته ودينه، ما قال عمله. فالأمر أوسع من ذلك، وليس الأمر مجرد نفي، بل الأمر أعظم من ذلك، إثبات وللآخرة خير لك من الأولى. أعطاك الله تعالى في الأولى، وبطبيعة الحال لما يأتي بشارة من الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ما ودعه ولا تركه، هذا معناها بالمفهوم الواضح الذي يدركه كل أحد أن ربك سبحانه سوف يعني يحبك، والحب من الله سبحانه وتعالى مفتاح كل خير لعبده. إذا أحب الله عبدا فلا هلك عليه ولا بوار ولا خسار، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن محبة الله تعالى للعبد تعني أن يعيش الإنسان في بحبوحة من العيش، في صفاء، في نقاء، في أنس، في سعادة، في سرور، مهما ضاقت عليه الأمور. السعادة ليست تؤخذ من الأشياء فقط، من طيب الطعام والشراب والملبس والمأكل والمنام والسيارة والمال إلى آخره، وإن كانت هذه الأشياء أدوات ممكن أن تكون معينة ومساعدة على السعادة. السعادة محلها القلب، فإذا تفجرت ينابيع السعادة في القلب استطاع الإنسان أن يستفيد من كل هذه الأشياء لطريق سعادة إلى سعادته، وحتى لو فقدها أو حرم منها فهو سوف يستشعر السعادة حتى مع الأشياء البسيطة المتوفرة عنده. فهنا الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى ويزيد بقوله وللآخرة خير لك من الأولى، يعني إذا كان الله تعالى أعطاك في الأولى ما تعلمه أنت ولا يحتاج إلى كبير تفصيل من ألوان السرور وقرة العين والسعادة التي نستطيع أن نقول فيها بكل يقين أنه لم يمر على وجه الأرض منذ خلقت الأرض ومنذ خلق الناس أحد أكثر سعادة وأنس ورضا وسرور من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله تعالى في قلبه. ومع ذلك فإن الله تعالى يقول له وللآخرة خير لك من الأولى، يعني أن ما أعد الله تعالى لك في الآخرة هو أوسع وأكثر. فالأولى جاءت فيها خير، لكن الآخرة خير من هذا الخير وأفضل من هذا الفضل وأعظم من هذا العطاء، حتى قال سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني في الآخرة. ولاحظ هنا يعطيك فترضى، ترضى عن ربك سبحانه، ترضى عن عطائه، وهو راضي صلى الله عليه وسلم حتى حينما يحرم، حتى حينما يؤذى. ولما أخرجه أهل الطائف كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور الذي ذكره أهل السير: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. ومع ذلك انظر كيف ربه يخاطبه سبحانه ويناجيه ويقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك عطاء بعد عطاء، ومن أعظم العطاء الذي يعطيكه في الدنيا وفي الآخرة هو كمال الرضا عن ربك جل وعلا. ثم يذكره سبحانه بألوان من عطائه السابق: ألم يجدك يتيما فآوى، فآواك. وكان صلى الله عليه وسلم يتيما، يتيم الأبوين، حورب وأوذي، ومع ذلك من الذي آواه؟ عمه أبو طالب، جده عبد المطلب. نعم هؤلاء حفظوه عليه الصلاة والسلام ورعوه، لكن الإيواء الحق هو من عند ربه سبحانه الذي سخر له الخلق والذي حفظه في ذلك المقام. ووجدك ضالا فهدى، يعني لم تكن عارفا بالطريق، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يبحث عن الدين ويستقصي، ومع ذلك الذي هداه الله عز وجل، هداه إلى الدين الحق، كما قال سبحانه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ووجدك عائلا فأغنى، كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، ومات أيضا وليس عنده شيء، وليس عنده ما يورث، ولم يخلف صلى الله عليه وسلم لا دينارا ولا درهما ولا عقارا ولا أملاكا ولا مالا ولا أرصدة ولا ذهبا ولا فضة، وإنما خلف العلم الذي هو بضاعة متاحة للناس كلهم. ومع ذلك خاطبه ربه بقوله سبحانه: ووجدك عائلا فأغنى، يعني أغنى الله تعالى هذه الأمة، ليس فقط محمد صلى الله عليه وسلم. الغنى أولا غنى القلب وغنى النفس، هذا معنى، لكن هناك معنى إغناء الأمة كلها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. يعني لو نظرنا اليوم بعد نزول هذه الآية بمئات السنين بل بأكثر من ذلك، لو وجدنا أن معظم خزائن الأرض وثروات الأرض والنفط وغيرها معظمها موجودة في العالم الإسلامي، وهذا جزء من الغنى وجزء من الفضل وجزء من الوعد الرباني، وهذا هو الذي أو جزء من أسباب حفظ الله تعالى لهذه الأمة، بحيث أن هذه الإمكانيات الهائلة في العالم الإسلامي هي جزء من الأهمية التي تصنع لهذا العالم نوعا من الحضور والفاعلية والتأثير، على رغم التخلف التقني والتخلف الاقتصادي والتخلف السياسي الذي يضرب بجيرانه في بلاد العالم الإسلامي كلها. ومع ذلك أذن الله تعالى أن تبقى هذه الأهمية لهذه الأمة. إذن الله تعالى يذكر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا العطاء السابق على صعيده الشخصي وعلى صعيد الأمة كلها، ليبين له عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى سوف يحفظه فيما بقي ويعطيه في الآخرة أضعاف ما أعطاه في هذه الدنيا. ولهذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يعني كأنه في مقابل هذا العطاء عليك أن تؤدي الشكر برعاية الفقراء الأيتام المساكين، فلا تقهرهم لأنهم ضعفاء، بل احرص على أن يكون حرصك وأداؤك واهتمامك بأولئك الذين لا يجدون من يحميهم، وأن تكون شفاعتك لأولئك الفقراء الضعفاء الذين يدفعون بالأبواب. وأما السائل فلا تنهر، الذي يحتاج ويسأل فلا تنهر ولا تزجره ولا ترفع عليه صوتك، بل إن وجدت شيئا فأعطيه إذا كان محتاجا، وإن لم تجد فلا أقل من الكلام الطيب: لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، وأما بنعمة ربك فحدث. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
من شرطة الحرم برعاية الدورية التاريخية 60 دقيقة من تويوتا عبد اللطيف جميل.